السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله خاتم المرسلين وخليل رب العالمين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، اللهم أمين. وبعد، فنرحب بمشايخنا الكرام وأهل هذه الشاشة، ولا أقول ضيوف الرحمة، فضيلة الشيخ مجدي عرفات حفظه الله. مرحبا بكم في برنامج رسالة المسجد فضيلة الشيخ مجدي.
مرحبا الله بك.
بارك الله فيك. مرحبا بفضيلة الشيخ علي الوصيفي على شاشته وعلى قناته، قناة الرحمة، في برنامج رسالة المسجد.
أهلا بكم. مرحبا.
بارك الله فيكم. وأسأل الله أن يتقبل هذه الخطوات، وأن يجعل هذا الوقت خالصا لوجهه العظيم، وأن يوفقنا فيه للنطق بما يحبه الله ويرضاه، لتستفيد منا هذه الأمة وبإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأعزاء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ما زلنا نتابع هذه المدرسة الكبيرة العظيمة، مدرسة من أعظم مدارس أهل السنة والجماعة، وهي مدرسة فضيلة العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. وكما أشير دائما وأقول، عند عرض هذه المدارس أو هذه المساجد التي لها دور أدته في رفع راية التوحيد، فإننا لا نقصد من الدرجة الأولى عرض شخصية صاحب المدرسة، يعني لا نقصد أن نعرض اجتماعية الشيخ أو علاقات الشيخ أو أسرتي أو هكذا، إنما نقصد من خلال هذا النموذج الصالح الذي نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، هذا النموذج الذي أقام هذا البنيان إقامة صحيحة طيبة مباركة، وشهد له أهل العلم وأهل التقى بأن هذه المدرسة إحدى مدارس أهل السنة والجماعة في هذا العصر الذي قل فيه أهل السنة والجماعة، وقل من يفهمون هذا المنهج العظيم، هذا المنهج القويم، هو حوض عظيم قل واردوه حقيقة. لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، اللهم أمين. وكنا نتابع في الحلقة الماضية موضوع الأسماء والصفات، وما زلنا في هذا الأمر، لنستعرض في هذه الحلقة بإذن الله تعالى بعض النقاط التي تهمنا جدا في ديننا وفي معتقدنا، مع فضيلة الشيخ أبي عمير ومع فضيلة الشيخ علي الوصيفي أكرمهم الله، اللهم أمين. وحقيقة الناس يتساءلون كثيرا في موضوع اسم الله الأعظم، ما هو اسم الله الأعظم وكيف ندعو به وإلى آخره، فنريد في هذه الحلقة بإذن الله أن نستوفي هذا الأمر بقدر ما يوفقنا الله سبحانه وتعالى، ونسأله التوفيق والسداد والرشاد. فمع فضيلة الشيخ علي الوصيفي نستعرض اسم الله الأعظم في أسماء الله عز وجل، وماذا قال العلماء عن اسم الله الأعظم وكيف يدعى به، ونتابع بإذن الله مع فضيلة الشيخ مجدي حفظه الله، مع يعني الأحاديث التي وردت والآيات التي تشير إلى اسم الله الأعظم كما أرشد إلى ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. تفضل فضيلة الشيخ علي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الله الأعظم يعني الأكمل، الأكمل.
نعم.
وهذا الحديث أو الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن لله عز وجل اسما أعظم، فيه إشارة إلى أن أسماء الله عز وجل تتفاضل.
نعم.
كما ذكر أن نفس الصفة المضافة إلى الله عز وجل تتفاضل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، لما قال له أي آية في القرآن أعظم؟
نعم.
فقال له آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أن القرآن وهو كلام الله عز وجل فيه تفاضل. ومعنى التفاضل أن هناك شيء أكمل وكامل. الفرق بين الاثنين أكمل وكامل،
ليس ناقص وكامل.
ليس هناك نقص مطلقا فيما يضاف إلى الله عز وجل. النقص فيما يضاف إلى العبيد، إلى البشر. كما يقولون يعني، أو كما يقال، أما المضاف إلى الله فهو حسن، وأما المضاف إلى العبيد فهو منقسم. فكل شيء مضاف إلى الله عز وجل، أسماء وصفات وأفعال، فهي حسنة. قد قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
وكذلك الصفات الحسنى
والأفعال الحسنى.
نعم
إذا قلنا الأسماء فيدخل في ذلك الصفات والأفعال الإلهية، فكلها حسنة. يعني حتى المكر المضاف إلى الله عز وجل مكر حسن. والكيد المضاف إلى الله عز وجل كيد حسن. وكل ما هو مضاف إلى الله عز وجل من أفعال فهي
حتى لو سميت كأنها حسنة. شر ما أصابك من
هذا باعتبار المفعول المخلوق الواصل إلى البشر. يعني ما يقع في البشر. ما يقع في الإنسان، ما يقع في المخلوق. أما بالنسبة للإسم الأعظم، هناك من يقول الإسم الأعظم يعني العظيم. هناك بعض العلماء يقولون الإسم الأعظم يعني العظيم، ولكن هذا فرار من قضية مشهورة وثابتة أن صفات الله عز وجل تتفاضل. وأن الله عز وجل بيّن أن أو النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن القرآن الكريم أيضا فيه نوع من التفاضل كما ورد. وهناك تفاضل كثير بالنسبة للأيام وبالنسبة للأماكن وبالنسبة
للأنبياء
والرسل. لكن التفاضل المراد والمذكور في كلمة أعظم إنما هو فرق بين كامل وأكمل،
عظيم وأعظم.
عظيم وأعظم، هذا هو المراد. فاسم الله الأعظم هذه قضية يلتمسها بعض أو يلتمسها عامة البشر الذين يؤمنون بالأنبياء والمرسلين، باعتبار أن من عرف هذا الاسم فإنه ينال حياة سعيدة في الدنيا وفي الآخرة.
معذرات لأن الشيخ علي بس كان لها تعليق لغوي. على النطق.
عرف هذا الاسم.
لا الاسم.
الاسم عرف. هذا الاسم.
لأن لو حققنا الهمزة
لا نقول بحذف الهمز. نقول من عرف هذا الاسم.
وسبق اللسان بس عشان
اخواننا
المشاهدين يقول
نقول من عرف هذا الاسم فإنه يصل إلى مكانة عظمى ومكانة جليلة في الدنيا. أو يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة كما سنسمعها من فضيلة الشيخ قال: لقد دعا الله باسمه الأعظم.
الله
الذي إذا سئل به أجاب، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. إذا دعي به أجاب، إذن هناك يعني قضية مضمونة تماما. من عرف أو عرف اسم الله الأعظم فإنه يصل إلى الإجابة المحتومة، الإجابة اللازمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان كثير من الناس يسأل يريد أن يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث كثيرة ما هو اسم الله الأعظم. ما هي العلامة التي تدل أو التي توضح وتبين أن هذا الاسم اسم أعظم؟ إيه العلامة؟ فهناك أسماء كثيرة لله عز وجل.
نتوقف عند هذه العلامة. إن شاء الله لنتابع مع فضيلة الشيخ أبو عمير بعد هذا التحقيق وبعد هذا الوضوح في أن أسماء الله عز وجل تتفاضل كسائر أو يعني هذا التفاضل
صفاته.
كسائر صفاته سبحانه وتعالى. وكسائر آياته سبحانه وتعالى. فهذا إثبات واضح وبين. ولكن هناك توقفنا مع فضيلة الشيخ عند هذه العلامة التي تبين ما هو اسم الله الأعظم، لنتابع مع فضيلة الشيخ أبي عمير ماذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه عليه الصلاة وأزكى السلام تجاه اسم الله الأعظم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اسم الله الأعظم كما تفضل الشيخ علي. الصيغة نفسها تدل على التفضيل. هي صيغة أفعل التفضيل. فهذا يدل على تفاضل بعض الأسماء على بعض. واسم الله الأعظم أعظم فضائله أن من توصل إليه وسأل الله عز وجل به تحقق مطلوبه ومرغوبه. فربما يسأل الإنسان رب العزة جل وعلا مسائل عديدة ويتوسل بأسماء مختلفة من أسمائه سبحانه وتعالى، لكنه ربما يجاب دعاؤه وربما لا يجاب. لكن من صادف ووقع على الاسم الأعظم ودعا الله عز وجل به بإخلاص حقق الله عز وجل رجاء، كما أشار فضيلة الشيخ إلى بعض الأحاديث، منها الحديث الذي حينما دخل الرجل في الصلاة وقال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، فمن هنا قال العلماء اسم الله الأعظم الله. وكما في الحديث الآخر اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، فقال بعض العلماء هو الحي القيوم الذي ورد في أول سورة طه، والذي ورد في سورة البقرة الحي القيوم. واختلفوا بناء على هذه الروايات أي الأسماء يراد من هذه الأحاديث وتحديد الاسم الأعظم، ومن وقع على هذا الاسم فسأل الله عز وجل أجابه. فالاختلاف في هذه المسألة من الاختلافات المباحة لوجود الأدلة المختلفة. فكل من قال باسم وقال برأي فهو مصيب، لكن الإصابة الحقيقية والتعيين والتحديد للاسم الواحد الأعظم هذا أيضا من الأشياء المبهمة. كأسماء الله عز وجل 99 التي اختلف الناس في تحديدها. اختلفوا في تحديد 99 بناء على الأدلة من الكتاب والسنة في تعيينه، واختلفوا في تعيين الاسم الأعظم بناء على وجود أحاديث منها ما يشير الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنك أنت الله، وغير ذلك من الأحاديث. فالاختلاف أيضا من الاختلاف التنوع الذي لا يذم من وقع أو اختار قولا من هذه الأقوال. فكل يجتهد على حسب ما أداه إليه اجتهاده، فمنهم من يرى ترجيحا بين الأحاديث، ومنهم من يرى ترجيحا بين ورود الاسم في القرآن وبين الأحاديث فحسب. فبناء على ذلك اختلفت الأقوال والآراء في اختيار الاسم الأعظم. فلو دعا الإنسان الله عز وجل بكل واحد من الأسماء التي اختلف العلماء في تعيينها لكان مصيبا بإذن الله، وواصلا إلى هذه الدعوة المجابة والسؤال الذي يعطيه الله عز وجل إياه. الغاية من معرفة أو تحديد اسم الله الأعظم أن يدعو الإنسان متوسلا به رب العزة جل وعلا، ويسأله مسألة يجيبه الله عز وجل بها. فمن سأله بأنه الله لا إله إلا هو، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم، أو كما جاء في حديث يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ونحو هذه الأحاديث. فالإنسان يجتهد وينوع، مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا، لعله يصيب في دعوة من هذه الدعوات الاسم الأعظم الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه صلى الله عليه وسلم، وهو مما حدده الله عز وجل إذا سئل به أجاب. فلا شك أن المرأة سيصيب هذه الدعوة وإجابة هذه الدعوة وإجابة المسألة، وهذا هو الغاية والغرض من المعرفة. أن يسأل الإنسان ربه وأن يدعو الإنسان ربه.
فضيلة الشيخ، هل كان للصحابة رضوان الله عليهم يعني بحث واهتمام ومجال في هذه في البحث عن اسم الله الأعظم؟ هل شغلوا أنفسهم بذلك أو السلف الصالح رضوان الله عليهم؟
يعني كل من روى حديثا وبلغه هذا الحديث واعتقد صحة هذا الحديث وثبوت هذا الحديث لا بد أن يسعى لدعاء الله عز وجل وسؤاله بهذا. فإذا بلغ الإنسان حديث منها ولم يبلغه غيره فكان مجتهدا في الدعاء. بلغه حديثان فيجتهد بالدعاء بهذا مرة وبهذا مرة. اختلفت عليه الأحاديث ولم يرجح، فكما ذكرنا ينوع في دعواته بين هذه الأسماء لعله أن يصيب ما أراد الله عز وجل من هذا الاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب سبحانه وتعالى.
طب لو أن مسلما قال اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، أما يكون هذا يعني الله؟
هذا نعم، هذا يشبه اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سواء عرفته أو لم أعرفه. فلعله في هذه الحالة يصادف الاسم الأعظم الذي إذا سئل الله عز وجل به أعطى وإذا دعي به أجاب، كما في الحديث
المشهور. جمع الأسماء، اللهم إني أسألك باسمك الحسنى،
كما ذكرنا الحديث
أتوسل إليك بأسمائك الحسنى أسألك
العلا. نعم اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى
تمام
التي هي في علمه سبحانه وتعالى
جل جلاله يعلمها سبحانه.
أسألك بكل اسم هو لك
سميت
به نفسك نعم. أنزلته في كتابك.
أما يكون هذا أجمع هل هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم؟
أسألك بكل اسم هو لك
نعم من دعاء النبي
نعم وعلمنا نعم. قال ينبغي لمن
عرفه أن يدعو
أن يتعلم هذه الكلمات أن يتعلمها. اللهم إن أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
الله.
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
نعم.
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبه
نعم.
فيدعو الله عز وجل بأسمائه نعم. التي عرفها رب العزة جل وعلا
نعم.
وجهلها هذا الداعي نعم. أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلبه ونور بصري وذهاب همه وغمه
نعم.
إذا فعل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
نعم.
إلا أذهب الله عنه همه
نعم.
الله لكن لابد أن يكون
نعم.
بإخلاص
نعم.
وإقبال بالقلب نعم. على دعاء الله عز وجل وإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاهن.
الله نعود إلى فضيلة الشيخ علي
نعم.
ولكن معذرة معنا على التليفون فضيلة الشيخ محمود عبد الرزاق عفيفي وهذا حقيقة تشريف وشرف أن نتصل بنجل صاحب هذه المدرسة وفضيلة الشيخ محمود نحسبه من أهل الفضل ومن أهل الخير نسأل الله أن يبارك فيه اللهم أمين وأعتقد فضيلة الشيخ عبد المعطي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ محمود
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا فضيلة الشيخ محمود
الله يبارك فيك يا شيخ مقدام
عزكم الله
كيف حالك والشيخ علي والشيخ مجدي
الله يعزكم
الله فيك الله يحفظك سمحك.
الله يحفظكم ويبارك فيكم
يعني نحن نعرض أسماء الله الحسنى وصفاته سبحانه وتعالى وتعليق الشيخ رحمه الله نؤسس هذه الحلقة والحلقة الماضية على تعليق الشيخ العلامة الوالد الكريم رحمه الله ورحمته واسعة وتعقبه للإمام البيهقي رحمه الله في موضوع الأسماء والصفات وكنا يعني نتعرض بعد دقائق يعني لكنكم اتصلتم لموضوع يعني الحاكمية وكنا نريد أن نطرح عليكم سؤالا مهما وهو أنه يوجد كتاب في السوق أو كتيب في السوق في هذا الموضوع كتب عليه أنه من تأليف العلامة أو من تأليف فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي فنريد تحقيق هذه المسألة بوضوح منكم شخصيا وأنتم أهل هذه المسؤولية ليشاهد إخواننا وطلاب العلم في كل مكان هذا الأمر بارك الله فيكم جميعا
وفيكم بارك الله يبارك فيك هذه الكتاب الحكم رسالة الحكم بغير ما أنزل الله
نعم
طبعت في كتاب في كتيب شبهات حبل السنة وفي سيرة عبد الرزاق عفيفي محمد أحمد سيد أحمد
نعم
وفي الاتحاف النبلاء للزهراني صالح الزهراني
نعم
وهذه الكتب كلها أنا اللي مديتهم بما يخص الشيخ عبد الرزاق عفيفي من إنتاج ومن مقالات أمدت هؤلاء الأشخاص لأنهم طلبوا مني أن أمدهم حتى يخرجوا الكتب
نعم
ومن ضمن من طلب الأخ سعيد صابر عبده وطلب مني فتاوى الشيخ عبد الرزاق وأشرطة شبهة حول السنة شبهات حول السنة وأخذهم وأخرجهم وكذلك بقية الإخوة اللي أخرجوا الكتب فكان من ضمنهم في أوراق جاءتني عن طريق طلبة علم جابوا لي أوراق في رسالة الحكم بغير ما أنزل الله
نعم
أحضروا لي هذه الأوراق وعليها كتابة رسمية بعنوان رئاسة البحوث العلمية والإفتاء
نعم
وهؤلاء الطلبة طلبة علم ملتحين وكنت أظن فيهم أنهم صادقين قالوا أنهم أخذوها من الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود وأنه أخبرهم أنها تخص الشيخ عبد الرزاق عفيفي
نعم
فصدقتهم لاني ايضا وجدت عليها مطبوع عليها رئاسة البحوث العلمية والافتاء
اي طباعه
الورق نفسه مكتوب من فوق رئاسة البحوث العلمية والافتاء الورقه الرسالة بحكم غير ما انزل الله
لا هل الطباعه دي طباعه رسميه من مكتبه رسميه ام طباعه
لا ورقه واوراق مكتوب فوق في اعلى الصفحه رئاسة البحوث العلمية والافتاء
مكتوب بآلة كاتبه
بالآلة الكاتبه مثل ما هم مكتوب نفس الرساله بالآلة الكاتبه
تمام نعم
والرساله كلها بالآلة الكاتبه واخبروني ان هذه هذه الأوراق الرسالة أخذوها من الشيخ عبد الله بن حسن ابن قعود، وأنه أخبرهم بأنه أخذها من الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فأنا نعم. صدقتهم وأخرجتها على استعجال نعم. لمن طلب مني أن يطبع هذه الكتب ولغيري ممن لم يخرجها نعم. ممن لم يطبعها
نعم.
فأخرجتها على استعجال، فبحثت عن أصل لها خطي أو إمضاء على نفس الورق مكتوب بالآلة الكاتبة أو تسجيل صوتي، فلم أجد. قلت لعلي أجد، أنا صدقتهم وأنا ليس عندي شيء
نعم.
لكن قلت أني لعلي أجد، لأنهم أخبروني أنهم أخذوا من الشيخ عبد الله بن قعود وفي شكلهم الخير بلتحين ثوب قصير
ظاهرهم الالتزام
نعم
ظاهرهم الالتزام والصدق
ظاهرهم الالتزام نعم
نعم.
فأخذتها وصدقتهم
نعم.
فأخرجتها على استعجال
نعم.
فلما بحثت لم أجد
لها أصل،
ليس لها أصل، لا أصل خطي ولا تسجيل صوتي ولا توقيع لوالدي رحمه الله. ولذلك كذبت هذه نسبة الرسالة إلى والدي.
كذبت.
ومن عنده أي إثبات بأنها لوالدي فليحضرها، ويدل على ذلك الفتوى في مسألة الحاكمية، ويدل أيضا على ذلك تركه لأخي أحمد عاصم عبد الرزاق عفيفي، تخرج من كلية الزراعة في عام 67 وجند في 1/1/68 ولم يطلبه إلى السعودية بعد تخرجه إلى السعودية ليعمل هناك، بل تركه في مصر ويدخل الجيش ويحضر حرب سنة 73 ويقتل في كان في دبابات ويقتل في حرب 73
رحمه الله
آمين.
يعني
وتقبل هذا بصدر الرحب واحتسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى
آمين آمين آمين
نعم.
فضلت الشيخ محمود معذرة، يعني فتاوى الشيخ في الفتاوى المعتمدة المعروفة في مجلدات فتاوى اللجنة الدائمة
المؤكدة طبعا،
وواقع الشيخ في أخيكم أحمد رحمه الله وتقبله في الشهداء وجميع شهدائنا اللهم آمين، يدل دلالة واضحة تستطيعون أن تعلنوا من خلالها أنه لا يوافق على هذه الرسالة التي انتسبت إليه.
نعم لا يوافق على هذه الرسالة، وأيضا تلميذه اللي كان يحضر عليه إلى وهو إلى أن كان مريض إلى أن دخل المستشفى
نعم.
وكان يقرأ عليه في الأصول وفي المنطق الدكتور محمد ابن إبراهيم الشتوي
نعم
حفظه الله
نعم.
لما عرض عليه سعيد صابر عبده الأوراق الخاصة بالحكم بغير ما أنزل الله استغرب جدا، حتى قال يمكن الشيخ نسي، فقال مراد الشيخ، يعني جزم بأن مراد الشيخ هنا هذا الدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي زميل الشيخ صالح ابن عبد العزيز ابن محمد بن إبراهيم الشيخ وزير الشؤون الإسلامية
نعم
نعم، وكان يقرأ معه عند والد وزميل الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، وكانوا يقرأوا الجميع عند والدي مع أخي الله يرحمه الصغير عبد الرحمن عبد الرزاق عفيفي، ولكن كلهم كانوا اللي مات واللي انشغل، لكن اللي بقي في القراءة على والدي إلى أن توفي والدي الدكتور حمد بن إبراهيم الشتوي. لما عرضت علي هذه الرسالة الحكم غير ما أنزل الله، قال تحت في الهامش في الرسالة اللي طبعها سعيد صابر عبده، قال مراد الشيخ هنا، والآن معي هذه الرسالة الموجودة في يدي الآن، قال أقرأها بالنص، مراد الشيخ هنا يقول الشيخ حمد إبراهيم الشتوي، يقول مراد الشيخ هنا من كان معرض عن الحكم بالشريعة إعراضا كليا في جميع شؤون الحياة على سبيل البدل، وليس المراد من وقع في بعض ذلك ولو شكل له اللجان ووضع له النظم والقوانين ما دام حكمه العام حكما شرعيا، لكن خالف في بعض ذلك مخالفة تزول بزوال أسبابها، فلا يكون كافرا ولا تكون حكومته كافرة، بل حكمه هذا من الضلال العظيم والإثم المبين واتباع الهوى وضعف الدين ونقص الإيمان، كذبه تلميذه الشيخ حمد بن إبراهيم الشتوي.
بارك الله فيك.
هذا مع أن الرسالة غير منسوبة لوالدي، ما أرسلت اخبار بذلك الدكتور حمد ابراهيم الشتوي، واخبرت الافتاء بذلك الدكتور محمد بن سعد الشواعر والدكتور عبد الله حافظ حكمي، اخبرت بذلك، اخبرتهم بذلك واخبرت مجموعه اخرى في المملكه العربيه السعوديه، واخبرت الاخوه هنا في مصر بذلك، وانزل ان شاء الله على الموقع بالنت. ويحضرني بجواري الشيخ عبد المعطي يريد ان يسلم عليكم ويعطيكم بعض الشيء.
مرحبا، السلام عليكم فضيلة الشيخ عبد المعطي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
مع الشيخين، الشيخين.
ربنا يكرمك شيخ عبد المعطي، بارك الله فيك.
حياكم الله يا
مولانا. الشيخ عبد الرزاق كما قلت للشيخ علي الوصيفي، لسان مقاله ولسان حاله يثبت إثباتا أنه لا يكفر إلا من استبدل بالشريعة قوانين أخرى، استبدل يعني استبدل قوانين أخرى.
نعم.
وقلت أنا الشيخ علي ما كان الشيخ يترك ولده أحمد عاصم إن هو يجند في عصر عبد الناصر.
نعم، كان خد السعودية
ويجند في يعني يقتل في حرب 73 في عصر السادات.
نعم.
وكان بإمكان الشيخ إن هو يعني فعلا يستدعي أحمد عاصم إلى السعودية.
نعم.
ولا يجند.
نعم.
الشيخ حتى سئل فيه وأنا كنت جالسا معه، سئل عن التجنيد فقال له إذا كانت نيتك سليمة فبإذن الله تأخذ أجر، إنما إذا كانت نيتك خلاف ذلك. يعني الشيخ عمره ما سمعنا منه التكفير، وجميع مشايخ أنصار السنة لم يكفروا الحكام ولا بيكفروا الشعب حتى.
بارك الله فيكم فضيلة
الشيخ. الله يكرمك.
جزاكم الله عنا خيرا، تشرفنا بسماعكم، بارك الله فيكم. يعني طبعا يعني هذا البيان أراه إخواننا الكرام مهم جدا في هذه النقطة، وهي نقطة الحكم بغير ما أنزل الله في معتقد هذا العالم الكبير جدا، وهو يعتبر يعني مرجعية وأبوة علمية في هذا العصر رحمه الله. ويعني كما أشرنا قبل ذلك أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي يعني أستاذ الجيل حقيقة وبشهادة الجميع، فكثير جدا جدا من العلماء إن لم يكن جل علماء الأرض الحجاز الذين يعني في أعلى المناصب العلمية كأئمة الحرمين، كالذين في مناصب المفتي، فضلت الشيخ ابن باز نفسه قرأ على الشيخ عبد الرزاق. فيعني وكما أشرنا سابقا أن الشيخ عبد الرزاق رحمه الله كان يحضر مجالس الملك عبد العزيز رحمه الله ويبايع الملوك، يذهب إليهم ويبايعهم على أنهم أئمة المسلمين وأنهم أولي الأمر ويسمع لهم ويطيع فيما أطاعوا الله عز وجل فيه. فهذا الكلام يعني هذا الكلام مهم جدا جدا في هذه النقطة، ونرجع إلى تعقيب مشايخنا على هذه النقطة المحورية المهمة في حياة الشيخ رحمه الله ورحمة الواسعة فضيلة الشيخ علي.
بارك الله فيكم.
نعم. كرمكم الله.
الاسم الأعظم.
لا، نريد التعقيب على فضيلة على موضوع الحاكمية ونعود إلى الاسم الأعظم إن شاء الله.
نعم.
يعني هل لكم من تعقيب على كلام فضيلة الشيخ محمود عفيفي؟
نعم، هو هذا يعتبر فض لتلك الرسالة التي كان يستغلها بعض دعاة التكفير.
نعم.
في تعزيز أقوالهم. بعلم من أعلام الإسلام.
نعم، باعتبار علم كبير،
باعتبار علم، وأن هذا الرجل يوافق قولهم فيما انتهوا إليه من تكفير حكام المسلمين وتكفير
المسلمين.
نعم
نعم.
فهذا الكلام واضح تمام الوضوح أن الشيخ العلام عبد الرزاق عفيف كان لا يكفر أحدا من حكام المسلمين، والمقصود بالتبديل هنا اللي هو التبديل العام اللي هو.
نعم، كما أشار الشيخ محمود في كلام.
نعم
الشيخ.
نعم، يعني تحويل التوحيد إلى شرك
والاستحلال
إلى توحيد.
نعم
نعم، يعني تغيير الدين إجمالا.
ولذلك لما قال عدة مسائل مسألة أو مسألتين أو ثلاث.
نعم.
هذا خطأ يراجع فيه.
نعم.
وهو ذنب، ولكن لا يسمى هذا يعني لا يكفر المسلم بهذا.
نعم، يعني
وإلا
هو
لوقع الكثير جدا من الناس في الكفر والعياذ بالله.
نعم، هذا رجع الى تفسير السلف الصالح رضي الله عنهم لقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فلكم كافرون، ان الكفر المقصود هنا به الكفر الاصغر.
نعم.
وليس الكفر المخرج من المله، وهذا منقول عن سائر المفسرين.
نعم،
يعني هذا منقول عن ابن عباس خاصه بالنص، وهناك من يدعي أن أثر ابن عباس ضعيف في المسألة، ولكن غالب المفسرين في هذه الآية يقولوا أن المقصود بالكفر هنا الكفر الأصغر.
وواقع الأمة فضلت الشيخ أبو عمير، واقع الأمة على مر التاريخ الإسلامي يعني حدث أشياء وحدث خلل من ولاة أمور المسلمين في العصر الأموي، في العصر العباسي، في العصر العثماني، في العصر، ولم يقل أحد من أهل العلم كالإمام أحمد، كالإمام الشافعي، كالأئمة فيما بعدهم إلى وقت بأن هذا الكلام في غاية الخطورة يعني. بارك الله فيكم. نحتاج لتعقيب فضيلة الشيخ أبو عمير.
بالنسبة لقضية الرسالة وثبوت الرسالة لمن نسبت إليه، يعني عندنا أهل الحديث لا يقبل الحديث إلا إذا عرف ناقلوه.
بارك الله فيك.
وهنا واسطة مجهولة لا يدرى حالها. هؤلاء الذين نقلوا الرسالة عن ابن قعود مجهيل. فهذه واسطة مجهولة، فقبول مثل هذا الخبر ومثل هذه الرسالة مطعون فيه. لأننا لا نقبل قول أحد ولا رواية أحد ولا حديث أحد إلا إذا عرفنا عدالته وضبطه وحفظه وإتقانه. فهؤلاء مجاهيل لا تعرف عدالتهم ولا يعرف عينهم أصلا، لا تعرف عينهم. فضلا عن عدالتهم، فضلا عن ضبطهم وحفظهم لمثل هذه الرسالة. وإن كانت مكتوبة مثل هذه هذا يسمى عند أهل الحديث الوجادة. يعني وجدت كتابا بخط فلان. فلا تصح هذه الوجادة ولا يعمل بها إلا إذا تيقن أن هذا الخط هو خط فلان الذي نسبت إليه. يعني لابد أن تكون مخطوطا بخط الشيخ رحمه الله. ويعرف ذلك من عرف خطه ويقول هذا خطه. وأن يكون الناقل لهذه الرسالة وهذا الحديث أو هذا الكتاب ممن لقي هذا الشيخ الذي نقل عنه، فتكون وجادة معمول بها. يعني لا يعمل بالوجادة إلا إذا عرف خط صاحبها. وإلا إذا كان ناقلها ممن لقي هذا الشيخ الذي عرف خطه. فهذه شروط لم تتحقق في مثل هذه الرسالة،
مطعون في الرسالة،
بالإضافة إلى منهج الشيخ الذي هو مدرسة في هذا الزمان. وهو تابع للمدرسة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم التي لا تكفر المسلمين ولا من وقع في مسألة مخالفة للشرع، ولو كان ذلك كذلك لكان الإسلام دين تشديد.
بارك الله فيك.
ودين تضييق.
بارك
من
الله
الذي سلم من معصية كبيرة أو صغيرة أو أخطأ؟ لو وقعنا هذا الكلام على كل أحد لكفرنا كل المسلمين.
بارك الله فيك.
من كان مبتدعا بدعة صغرى أو كان عاصيا لم يلتزم بالكتاب والسنة في هذه المسألة،
أو حكم في مجلس بغير ما أنزل الله، حكم بهواه في مجلس على
العاصي أو المبتدع أو المخالف في تعامله مع أهله وأولاده، لو خالف يكون محاكما بغير ما أنزل الله. فهل هذا يقول إنه كفر؟ المقصود بالحكم يعني التغيير والتبديل
والاستحلال
استقدام شيء آخر غير الكتاب والسنة. يعني هجر الكتاب والسنة وجعله ليس حجة وليس دينا وليس شرعا، ووضع شيء آخر مكانه في كل الأمور. لكن كما يقول أهل السنة، المعاصي بريد الكفر، يقال عليها كفر ولا يقصد بها الكفر المطلق الذي يخرج صاحبها من الملة. وكذلك كما أن الطاعات إيمان. فالشيخ على هذا المنهج وهو أستاذ الجيل في هذه المدرسة، المدرسة السلفية وليست الجماعة السلفية، مدرسة السلفية التي تتبع السلف، الصحابة والتابعين والتابعين،
الإسلام يعني.
المسلمون جميعا هم سلف. يتبعون أهل السلف، يتبعون القرون الثلاثة ولا يبتدعون. المسلمون يصلون كما صلى الصحابة، يصومون كما صام الصحابة، يزكون كما زكى الصحابة، فكلهم على هذا المنهج.
الوقت خلص.
فنسأل الله عز وجل أن يهدي أولئك الذين يعني أصحاب أغراض يستغلوا مثل هذه السقطات من بعض الوسطات. هؤلاء الشباب الذين جاءوا بهذه الرسالة هذه سقطة منهم، أهل هوى أرادوا أن ينشروا هواهم فوقعوا على مثل هذا أو وقعوا هذا، والله أعلم بالحال. لكن مثل هذا لا يمكن أن يكون قولا ورأيا ورسالة للشيخ رحمه الله، ومعروف منهجه وطريقته، طريقة أهل السنة السابقين واللاحقين.
حياكم الله فضلت الشيخ وبارك الله فيكم. ونختم بتعقيب لفضلة الشيخ علي على اسم الله الأعظم، علامة اسم الله الأعظم، بقي دقائق نعم
نعم هناك
يعني دقيقة بقي دقيقتين بيقول لي كده تزودني نعم. شوي نعم
هناك تعقيب بالنسبة لقضية الحاكمية في كلمة بسيطة
نعم.
وهي أن الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله
رحمه الله رحمه
وقد كان من تلامذة وأقران
نعم
الشيخ عبد الرزاق عفيفي
نعم
كان يرى أن الرجل أو الحاكم إذا شرع شرعا نعم. شرع شرعا فإنه لا يكفر بمجرد التشريع
نعم.
إلا أن ينسب هذا الشرع إلى الله
نعم
وهذا شيء منسوب ومحفوظ
معروف يعني
نعم.
نعم
يعني يقول هذا من عند الله
نعم
وفي جلسة جمع فيها كثير من المشايخ كانوا يجادلونه في هذا الأمر لا أريد أن أذكر أسماءهم
نعم.
ولكنه أصر إصرارا بالغا
حتى استحيل
أنه لا يكفر أبدا إذا شرع شرعا مخالفا لشرع الله إلا إذا قال أن هذا الشرع المتغير هو شرع الله عز وجل
نعم.
أو هو من عند الله سبحانه وتعالى نعم.
أو فضله على شرع الله
نعم أو فضله قضية الاستحلال
قضية ثانية والاستهزاء
نعم. نعم بالنسبة للإسم الأعظم هناك ضابط يعني
الوقت خلص يقولون
العبرة
نعم أنا الوقت خلص فنستكمل في حلقة ثانية إن شاء الله
إن شاء الله
جزاكم الله عنا خير الجزاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا بمشايخنا وبمشاهدينا في أوقات كثيرة مباركة إن شاء الله على هذه الشاشة المباركة التي نسأل الله أن يحفظها
آمين.
من كل مكروه وسوء
آمين.
اللهم آمين.
آمين
وكل من يقوم إلى الله عز وجل بحق داعيا إليه بالهدى
آمين.
على منهج أهل السنة والجماعة اللهم آمين.
آمين
وفي ختام هذا المجلس الطيب المبارك ندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا آمين. في أمرنا
آمين.
وأن يثبت على الحق أقدامنا
آمين.
وأن ينصرنا على أنفسنا وأهوائنا
آمين.
وأن ينصرنا على القوم الكافرين وأن آمين. يبارك في مشايخنا وعلمائنا في شتى بقاع الأرض وأن يرحم فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجميع علمائنا رحمة واسعة اللهم أمين وأن يلحقنا بهم على هدى ورشد اللهم أمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته